شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في شرح الألفية سيكون متابعة لما تقدم الحديث عنه في الأسبوع الماضي من أحكام المبتدأ والخبر. ودرسنا اليوم هو الذي يبدأ من قول ابن مالك رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة. قال رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلامى ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. إذن هذه مسائل تتعلق بخبر المبتدأ. فأولا عرف بالخبر فقال: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. تعريف ابن مالك دائما يكون إما بالمثال أو بالتعريف والمثال، وهو هنا ذكر جزء التعريف وكمل بالمثال، فقال الخبر الجزء المتم الفائدة، وهذا جزء من التعريف، لأنه وإن كان جامعا فهو غير مانع، فيدخل فيه الفاعل، فاعل الفعل، والفاعل الذي سد الخبر، لأن كل واحد منهما جزء أتم الفائدة، ومع ذلك فليس خبر المبتدأ، وإنما الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ غير الوصف الرافع المكتفى به. نستطيع أن نقول هو الجزء المتم الفائدة أو المتم الفائدة مع المبتدأ الذي ليس وصفا رافعا لمكتفا به، فهذا هو الخبر. وقد عبر عنه ابن مالك رحمه الله هنا بقوله الجزء المتم الفائدة، وأكمل توضيحه بقوله كالله بر والأيادي شاهدة، فأتم بالمثال ما قصر عنه تعريفه، فقال الله بر، هذا مبتدأ، والله بر، الله مبتدأ، وبر خبر مبتدأ. الأيادي شاهدة، الأيادي مبتدأ، وشاهدة خبر المبتدأ. وفهمنا أيضا من هذا التعريف أن المبتدأ لابد أن يكون، أن الخبر لابد أن يكون مطابقا للمبتدأ، فلما جاء مفردا مذكرا جاء المبتدأ مفردا مذكرا وهو الله، فجاء الخبر مفردا مذكرا وهو بر، ولما جاء المبتدأ جمعا مؤنثا جاء الخبر كذلك جمعا مؤنثا، فالأيادي شاهدة هذا مبتدأ وخبر.
ثم قال رحمه الله: ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، أي أن المبتدأ يكون مفردا نحو هذا المثال الذي ذكر: الله بر والأيادي شاهدة. ويأتي جملة، يكون أيضا المبتدأ جملة نحو زيد أبوه قائم، محمد أبوه كريم، وهكذا. مفردا يأتي، معناه يأتي المبتدأ حال كونه مفردا، ويأتي أيضا حال كونه جملة. ثم بدأ يفصل في الجملة وأخر الحديث عن المفرد، فقال: حاوية معنى الذي سيقت له، أي أن الجملة لابد أن تحتوي على معنى الذي سيقت له، على معنى المبتدئ، على معنى المبتدئ. فيراد بذلك أن يوجد رابط يربط هذه الجملة مع المبتدأ، فلا بد من رابط نحو محمد أبوه كريم، فأبوه هذا الضمير الذي في الذي اتصل بأبوه هو الرابط بين هذه الجملة التي هي أبوه قائم مع المبتدأ الذي هو محمد، فهذا الضمير ربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ. والرابط في الغالب يكون ضميرا، ولكن قد يكون بإشارة كقول الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير على قراءة الرفع، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. نعم، فذلك مبتدأ خير خبره هو الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ ولباس، والرابط هنا هو الإشارة إلى المبتدأ ذلك. وقد يكون الرابط أيضا بتكرار المبتدأ كقول الله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة، فلما كرر المبتدأ أغنى عن رابط. وبعضهم أيضا يذكر أن يكون المبتدأ داخل يدخل المبتدأ في عموم، أو نعم يكون الخبر عاما والمبتدأ داخلا في ذلك الخبر، ويمثلون له بقولنا زيد نعم الرجل، فنعم الرجل عام ودخل فيه زيد، وهذه الجملة خبرية على الإعراب المشهور فيها. ثم قال رحمه الله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، إن كانت جملة المبتدأ هي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقولك قولي لا إله إلا الله أو قولي الله حسبي، فهذا القول هو جملة لا إله إلا الله، وهذا القول هو جملة الله حسبي. فإذا كانت المبتدأ هو نفس المبتدأ، إذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ اكتفى بها المبتدأ من الرابط ولا يحتاج إلى رابط. إذن خلاصة الأمر أن الغالب أن جملة الخبر لا بد أن يوجد لها رابط، وأن هذا الرابط كثيرا ما يكون ضميرا، وقد يكون اسم إشارة، وقد يكون بتكرار المبتدأ، وقد يكون بدخول المبتدأ في عموم الخبر، وقد يغني عن ذلك الرابط وجوده أن يكون معنى جملة الخبر هو معنى لفظ المبتدأ. ثم قال رحمه الله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن ويبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. والمفرد الجامد فارغ، أي أن هذا الآن حديث عن لحاق الضمير لخبر المبتدأ إذا كان الخبر مفردا. إذا كان الخبر مفردا فهل يكون فيه ضمير أو لا يكون فيه؟ قال والمفرد الجامد فارغ، أي فارغ من الضمير، نحو زيد أسد، فأسد يقول لما أنه جامد غير مشتق، معنى المشتق أنه اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل ونحو ذلك، وأفعل تفضيل أو صيغة مبالغة، هذا هو المشتق. أما الجامد فهو أن يكون علما لشيء معين، فهذا هو الجامد، أو اسما غير مشتق ليس واحدا من هذه المشتقات. فقال إذا كان المفرد إذا كان الخبر مفردا وكان جامدا فإنه يكون فارغا من الضمير، لا يحتاج إلى ضمير. فإذا قلنا زيد أخوك، فأخوك لا يحتاج إلى ضمير ولا يتحمل ضميرا. وإذا كذلك إذا قلنا زيد أسد على الأصل، وإذا قلنا زيد قائم فهو مشتمل على ضمير مستتر فيه، وهذا معنى قوله وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، أنه فيه ضمير مستتر فيه وجوبا غير ظاهر، وهذا معنى قوله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. ثم قال رحمه الله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا أو محصلا، أنه أن هذا الضمير المستتر في المفرد في المبتدأ في الخبر المشتق، هذا الضمير إذا جرى الخبر على غير من هو له، بمعنى إذا كان الخبر وصفا لغير المبتدأ، إذا كان الخبر وصفا لغير المبتدأ، كأن نقول مثلا زيد هند ضاربته، عفوا، أو نقول نقول هند غلام هند غلام هند ضاربته، أو نقول غلام هند ضاربها أو مكرمها، فحينئذ يجب إبراز الضمير عند بعض النحاة ولا يجب إبرازه عند بعضهم، والذي ذهب إليه ابن مالك هنا في قولي هذا أنه يجب إبرازه، وبعضهم يقول لو كان الضمير لو أمن اللبس لجاز إبراز الضمير وعدم إبرازه، فلو قلنا مثلا زيد عمرو ضاربه فقصدنا بهذا عمرو مبتدأ وضاربه خبر المبتدأ، لكن هذه الصفة هذا الوصف الذي هو ضاربه وصف لزيد المبتدأ المتقدم لا لعمر هذا المبتدأ الذي جاء هذا الخبر له، فإذا هو المبتدأ جرى على غير من هو الخبر جرى على غير من هو له. نكمل هذه المسألة في مقطع جديد حتى لا يطول المقطع. إذن بالنسبة لمسألة وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، هذه المسألة قلنا هي مسألة ما إذا جاء الخبر وصفا لغير المبتدأ نحو زيد عمرو ضاربه، وهذا ينقسم إلى نوعين، إما أن يجري المبتدأ على غير من هو له و يحصل لبس أو لا يحصل، فنحو زيد هند مكرمها هذا لا يحصل فيه لبس، يتضح أن مكرمها راجع للمبتدأ الأول وأنه جرى على غير المبتدأ الذي أخبر عنه. وأما إذا قلنا زيد عمرو مكرمه فمكرمه إذا لم نأتي بضمير يلتبس الأمر، لا ندري مكرم هل المكرم هو الأخير أو الأول فينصرف إلى الأخير، ولكن لو قلنا زيد عمرو مكرمه هو لرجع لعرفنا أن مكرمه كلمة مكرمه هذا الخبر وإن كان خبرا للمبتدأ الأخير إلا أنه جار على المبتدأ الأول، فهو وصف للمبتدأ الأول. ففي هذه الحالة الذي ذهب إليه ابن مالك أنه إذا جرى على غير من هو له فإنه لا بد من إبراز ذلك الضمير في الأخير، ولذلك قال مطلقا وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. وبعض النحاة يقول يجب إبراز الضمير إذا أمن اللبس فقط، إذا أمن اللبس، أما إذا لم عفوا يجب إبراز الضمير فقط إذا لم يؤمن اللبس، أما إذا أمن اللبس فلا يجب إبراز هذا الضمير، فنحو محمد فاطمة مكرمها لا نحتاج إلى أن نقول هو، فيكفي أن نقول محمد فاطمة مكرمها على مذهب الكوفيين وعلى مذهب ابن مالك وهو مذهب البصريين هنا لا بد أن نبرزه، فنقول محمد فاطمة مكرمها هو، فلا بد من إبراز هذا الضمير. استدل المجيزون لعدم إبراز هذا الضمير بقول الشاعر: قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قومي مبتدأ، ذرى المجد، ذرى المجد ذرى مبتدأ والمجد مضاف إليه، قوم ذرى المجد بانوها، بانوها خبر المبتدأ ذرى. ولكن عندما نتأمل نجد أن بانوها وإن كان خبرا لذرى إلا أنه وصف لقومي، فهم البانون. قومي هذا المبتدأ الأول هو الذي وصفه بانوها، إذن المبتدأ هنا الخبر هنا جرى على غير من هو له، معنى قولهم جرى على غير من هو له أي أنه وصف لغير المبتدأ الذي أخبر عنه. ومع ذلك في هذا البيت لم يبرز الضمير، واللبس مأمون لأن ذرى، ذرى المجد مؤنث وقومي مذكر، فجاء هنا الخبر على غير من هو له، ولكن أمن اللبس، ففي هذه الحالة يجيز الكوفيون عدم إبراز هذا الضمير ويوجب البصريون إبرازه، وهو الذي رجحه ابن مالك في قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ثم قال رحمه الله: أخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، أي هناك نوع آخر من الخبر هو الذي يسمى عند بعض النحاة الخبر شبه الجملة، وبعضهم يفسره تفسيرا يجعله جملة أو مفردا على ما تقدم حسب ما يؤوله به. قال ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر، أخبر يجوز الإخبار بالظرف أو الجار والمجرور، لكن حينئذ إذا أخبرنا بهما لا بد أن ننوي شيئا يكون هو الخبر الحقيقي، إما وصفا فيكون من باب الإخبار بالمفرد، أو جملة أو فعلا فيكون من باب الإخبار بالمبتدأ. فإذا قلنا مثلا محمد في الدار، محمد في الدار جاء في الدار خبرا وهو جار ومجرور، ولكن الحقيقة أن الخبر محذوف وهذا الجار والمجرور متعلقان بهذلك المحذوف، فتقدير محمد في الدار أي محمد كائن في الدار أو مستقر فيها أو كان أو استقر. قال ابن مالك: يجوز أن نقدره كائن فيكون من باب الإخبار بالمفرد، ويجوز أن نقدره باستقر فيكون من باب الإخبار بالجملة، وبعض النحاة يجب أن يكون من باب الإخبار بالمفرد، وبعضهم يجب أن يكون من باب الإخبار بالجملة. فهؤلاء الذين يجبون أن يكون من باب الإخبار بالمفرد وهو الأشهر يقدرون كائن فقط أو مستقر، ولا يقدرون كان أو استقر، وبعضهم يعكس، والبعض يقول هو قسم مستقل، وهذا الذي ذهب إليه أبو بكر بن السراج، فيقول المبتدأ والخبر ليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة، وإنما هو قسم مستقل وحده. والحقيقة أن هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن مالك وهذا الترجيح الذي رجحه حسن، فيجوز أن نخبر بمفرد ويجوز أن نخبر يجوز أن نجعله من باب الإخبار المفرد ويجوز أن نجعله من باب الإخبار بالجملة. وأما من ذهب إلى أن المقدر أنه لا تقدير، وأن الجار وتقدير الظرف مثال الظرف زيد عندك، زيد عندك، فعندك متعلق المحذوف، زيد كائن عندك أو استقر أو كان عندك أو استقر، وفي هذه الحالة هناك شيء مقدر كما عند جمهور النحاة، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، فأنت لدى بحبوحة الهون. لدى هذه الظرف، هذا الظرف هو الخبر، ولكنه أظهر متعلقه فقال كائن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، فلما أظهره ظهر في كلام بعض العرب دلنا ذلك على أن من لم يظهره أنه مقدر ونحن نلاحظ إمكان تقديره في كل الخبر الظرف أو الجار والمجرور. ثم قال رحمه الله وهي المسألة الأخيرة في درسنا هذا: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. لا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، وأما غير ذلك فيجوز. يجوز مثلا أن تكون الجثة خبرا عن الجثة، فنقول زيد أخوك. ويجوز الإخبار عن الجثة باسم المعنى، يجوز الإخبار عن الجثة، يجوز الإخبار عن الجثة بالمعنى، فنقول زيد كريم. ويجوز أن نخبر عن المعنى، عن اسم المعنى بالظرف أو الجار والمجرور، فنقول القتال غدا، القتال غدا، أو القتال يوم الجمعة، أو الصلح في الأسبوع القادم، أو الصلح اليوم. فيجوز هذا إذا كان المبتدأ اسم معنى، أما إذا كان المبتدأ اسم جثة فإنه يخبر عنه بظرف المكان لكن لا يخبر عنه بظرف الزمان، فنقول زيد عندك، أو زيد أمام الدار، أو زيد في مكان كذا، ولكن لا نقول زيد اليوم ولا زيد غدا، فالجثة لا يخبر عنها بالزمان. هذه هي القاعدة المتقررة، أنه لا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. لا يجوز أن نقول اليوم زيد اليوم ولا زيد غدا، ولا نقول الدار أمس ولا الدار اليوم. لماذا؟ لأن الجثة متطاولة مع الأزمان، موجودة فيها، في زيد موجود أمس واليوم وغدا، والدار موجودة أمس واليوم وغدا، فلا معنى للإخبار. وقصد الإخبار تخصيص المخبر عنه بالمخبر به، وهذا غير ممكن مع في الجثة مع الزمان، لأن الجثة موجودة في جميع الزمان بخلاف المعنى، فإنه يوجد في زمان دون زمان. ولذلك قال وإن يفد فأخبر. إذا أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة، يقول إذا أفاد ذلك فأخبر. ولأنه سمع عن العربي قولهم الرطب شهري ربيع، الرطب شهري ربيع، الرطب جثة شهري ربيع، أي وجود الرطب شهري ربيع. والليلة الهلال، الليلة الهلال، كما يقول الليلة طلوع الهلال، والهلال اسم جثة، الليلة اسم زمان. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله وإن يفد فأخبر، ولا يجوز يكون اسم زمان خبر عن جثة، وإن يفد فأخبر. فذكر إذن أنه إذا حصلت الفائدة جاز الإخبار، وبعضهم يمنعه مطلقا ويقول هذا مؤول، وعلى كل حال فهو جائز بهذا الشرط. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.